بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كمان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: كتاب الديات. الديات جمع دية، وهي المال الذي يعطى للمجني عليه أو لوليه بسبب الجناية، وبناء على ذلك تكون الدية عوضا عن الجناية، وهذا في حالة العفو عن القصاص، وكذلك أيضا في حال الخطأ وشبه العمد. وذكر المصنف رحمه الله هذا الموضع بقوله: كتاب الديات، وذلك لكثرة أبوابه وتعدد مسائله واختلاف أحكامه. ولذلك يعبر العلماء رحمه الله بالكتب في المادة الكثيرة، ونظرا لأن الديات منها ما يتعلق بالأنفس، ومنها ما يتعلق بالأعضاء، وهناك أمر مستتبع من أروش الجنايات التي تقدر فيها الجناية، ويكون ليس هناك ولا يكون هناك تقدير من الشرع للجناية. وكل هذا يذكره العلماء رحمهم الله في كتاب الديات. وقول العلماء إن الدية هي المال الذي يعطى للمجني عليه، المال الذي يعطى للمجني عليه أوليه، وهذا استحقاق شرعي جعله الله ضمانا للتلف الحاصل بسبب الجناية، وقد جعل الله عز وجل عوضا عن الجنايات. إما أن يكون بالقوض، فيفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه، وهذا يختص بالعمد كما تقدم معنا، وإما أن يعفو المجني عليه، وحينئذ يكون هناك الضمان بالأموال، وقد يعفو بدون مال. وقول العلماء رحمهم الله في الدية إنها المال الذي يعطى للمجني عليه أوليه، لأنه إذا جني على شخص ومات لا يمكن إعطاء المال والدية للميت المقتول، وإنما يعطى لوليه وهم ورثته من بعده. وقوله رحمه الله: كتاب الديات، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بديات الأنفس وديات الأعضاء وما يلحق بذلك من أروش الجنايات. والأصل في هذا الباب كتاب الله عز وجل، إن الله سبحانه وتعالى أوجب الدية في القتل، وقال سبحانه وتعالى: في قتل الخطأ فدية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فأمر الله فدية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فنص الله عز وجل على لزوم الدية. وهذا النص يدل على لزومها في الأنفس. وأما بالنسبة للأعضاء فورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأعضاء والأطراف حديث يعتبره العلماء رحمه الله أصلا في ديات الأعضاء والأطراف، وهو حديث عمرو بن حزم في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان عامله رضي عاملا له رضي الله عنه وأرضاه، فكتب له مقادير الديات في الأعضاء والأطراف، بعض الأعضاء والأطراف، وأجمع العلماء رحمهم الله أيضا على اعتبار هذا الأصل، وهو الدية في الأنفس وفي الأعضاء. وأما بالنسبة لتقدير هذه الدية وبيان ما يجب في النفس وفي الأعضاء والأطراف، فالعلماء رحمهم الله يبحثونه في أبواب متفرقة من هذا الموضع وهو كتاب الديات. يبدأون بالأنفس أولا، لأنها تختلف دياتها على حسب نوعية النفس المجني عليها، سواء كانت الجناية جناية عمد أو كانت الجناية جناية شبه عمد أو كانت خطأ أو جاري مجرى خطأ عندما يقول به. وعلى هذا سيبدأ المصنف رحمه الله أولا في بيان لزوم الدية وتقرير هذه الدية، ثم بعد ذلك يفصل في أنواعها وعلى من تجب والأحوال التي يتحمل فيها الجاني الدية بنفسه والأحوال التي تتحمل فيها العاقلة عنه جنايته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب لزمته ديته.
كل من أتلف إنسان، كل من ألفاظ العموم، كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب لزمته ديته. طبعا هذا الحكم فيه عموم، وبناء على ذلك كل من جنى جناية أوجبت هذه الجناية زهوق النفس وقتل النفس المحرمة فإنه يجب عليه أن يضمن الدية، سواء كانت الجناية بالسببية أو كانت بالمباشرة. وبينا أن القاتل إما أن يقتل مباشرة كمن أرجع شخصا فذبحه بالسكين أو أطلق عليه النار فقتله، هذه مباشرة، أو سببية مثل ما ذكرنا كما لو دفعه في بئر أو دفع حائطا عليه فقتله، أو نحو ذلك من صور السببية التي ذكرناها. كل من أتلف إنسانا، طبعا يشترط في هذا الإنسان أن يكون له حرمة على الضوابط التي ذكرناها، بمباشرة كما ذكرنا في الصور التي يحكم فيها بأن القتل قتل مباشرة، أو سببية بحيث فعل فعلا أفضى إلى القتل لا على سبيل المباشرة وإنما كان موصلا إلى القتل كما ذكرنا في الإلقاء من شاهق والحب في زريدة فيها أسد أو أنهشه حية ونحو ذلك من الصور التي ذكرنا فيها قتل السببية. لزمته ديته، الضمير عائد إلى الجاني القاتل، ولما قال كل يشمل العاقل والمجنون، فلو أن مجنونا قتل فإننا نجعل قتله خطأ ونلزم ذلك المجنون، نلزم أولياءه الدية على التفصيل الذي يأتينا في قتل في عمد الصبي والمجنون، فإن عمد الصبي والمجنون خطأ ويجب فيه الضمان كما سنبين إن شاء الله تعالى. بين المصنف رحمه الله عظمة هذه الشريعة في صيانة الأرواح والأنفس أن يجنى عليها، حيث أوجبت ضمان الجناية والتلف الحاصل. يستوي أن يكون القتل عمد أو يكون خطأ، فلو أن إنسانا ساق سيارة فدهس شخصا خطأ لزمته ديته، لو أنه ركب معه شخص ثم انقلبت السيارة وكان هناك سببية في انقلابها بإهمال ونحو ذلك لزمته الدية. فإذا كل من أتلف بمباشرة أو سببية فإنه يبذل لضمان ما أتلفه. نعم.
فإن كانت عمدا محضا ففي مال الجاني حالة.
الفعل التفريع، فإن كانت الجناية عمدا محضا ففي مال ففي مال الجاني حالة، أي تجب الدية ففي مال الجاني حالة. فهناك حكمان: الحكم الأول أن من تعمد القتل وعفى أولياء المقتول عن القصاص لزمه أن يدفع الدية، هذا الحكم الأول. والحكم الثاني أن تكون هذه الدية حالة نقدا. وأيضا هناك حكم ثالث، وهي أنها في مال الجاني دون عاقلته. فإذا عندنا ثلاثة أحكام: الحكم الأول لزوم الدية في قتل العمد، والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقاد وإما أن يودى. فبين عليه الصلاة والسلام أن القاتل المتعمد إما أن يقتص منه أو يدفع دية المقتول، وهذا محل إجماع بين العلماء رحمهم الله. ثانيا أن هذه الدية حالة، يعني يجب عليه ندفع فورا، وهذا الإلزام مبني على أن الأصل في الجنايات والإتلافات أنها تكون حالة. لو أن شخصا كسر زجاج بيت أو كسر نافذة بيت، فإننا نقول له اضمن هذا الزجاج واضمن هذه النافذة فورا، ليس هناك تأجيل. فالأصل في الضمان أنه يكون فورا، لأن حقوق الناس مضمونة، والتأخير والمماطلة ظلم لأصحاب الحقوق وتعطيل لمصالحهم، ولذلك يلزم بدفعها فورا، وهو معنى قولي حالة. لكن سيأتي إن شاء الله أن دية الخطأ مؤجلة وفيها قضاء الخلفاء رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا مما تفترق فيه دية العمد ودية الخطأ، أن دية العمد حالة ودية الخطأ مؤجلة. ثم هذه الدية الحالة تكون في مال الجاني، ولا نلزم عاقلته بدفعها. وأما في الخطأ فإننا نجعلها على العاقلة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلها عليها كما سيأتي إن شاء الله تعالى. بيّن المصنف رحمه الله ما يترتب على قتل العمد إذا عفى أولياء المقتول، يجب أن يدفع الدية. الأصل في ذلك النصوص التي بيّناها في كتاب السنة. ثانيا أن تكون هذه الدية حالة، وثالثا أنها تكون في مال الجاني وليس في مال العاقلة. نعم.
وشبه العمد والخطأ على عاقلته،
وقتل شبه العمد وقتل الخطأ الدية فيهما على عاقلة المخطئ، وذلك لأن شبه العمد والخطأ قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على العاقلة. وفي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأتين من هذيل اقتتلا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة وليدة أو عب، ثم قضى بديتها يعني دية المرأة على عاقلتها، أي على عاقلة المرأة الجانية. وهذا يدل على أن من قتل خطأ فإن عاقلته تحمل عنه. فمثلا لو أركب معه أشخاص في سيارته ثم حصل حادث وكان متحملا لجميع ما في هذا الحادث من خطأ دون اشتراك مع غيره، وأزهق ثلاثة أنفس، فنقول هذه الثلاث ديات على عاقلته، وعاقلته تحمل عنه هذه الديات. لو مات شخص فدية تحملها العاقلة، وهكذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم عاقلة المخطئ بتحمل الدية، وهذا في حكمة من الشريعة، لأن المخطئ ليس كالمتعمد، ولأن العاقل وهم القرابة يرثون، فلو أن الشخص لم يكن له قريب وارث فإن العصبة ترث جميع المال، ولذلك الغرم بالغرم والغرم بالغرم، فهم يغرمون كما يغرمون ويغرمون كما يغرمون. ولذلك قال تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. وقد تقدم معنا هذا في مسائل عديدة بينا فيها لماذا تلزم الشريعة الأقرباء بضمان بعض الأشياء لقراباتهم. وهنا نلزم العاقلة بدفع دية الخطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بها على العاقلة. نعم. وسيأتي إن شاء الله ضابط العاقلة وكيف تقسط هذه الدية عليهم. ثم بين المصنف رحمه الله
أن هذه الدية على العاقلة. نعم. وشبه العمد والخطأ على عاقلته، وإن غصب حرا صغيرا
على عاقلته. الحقيقة مؤجلة، مفروض أن يضاف مؤجلة، لأنه نص العمد على أنها حالة وسكت عن كونها حالة في الخطأ وشبه العمد، من أجل أن طالب العلم يدرك أن لو كانت حالة لنص على ذلك، لكن لما كان هذا قد يوهم كان الأولى أن يقال مؤجلة. فهي على العاقلة مؤجلة 3 سنوات، وقيل أكثر من ذلك. والذي قضى به عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، ولم يخالف في ذلك أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الدية إذا ألزمت فيها العاقلة تقسط على 3 سنوات، وبناء على ذلك تخالف دية العمد في أنها تكون أن تكون دية الخطأ مؤجلة ودية العمد مؤجلة. نعم.
وإن غصب حرا صغيرا فنهشته حية أو أصابته صاعقة أو مات بمرض أو غل حرا مكلفا وقيده فمات بالصاعقة أو الحية وجبت الدية. قال رحمه الله: وإن غصب حرا صغيرا فنهشته حية.
وإن غصب رجل حرا صغيرا فنهشته حية. تقدم معنا في الغصب أن العلماء رحمه الله يقولون يد الغاصب يد ضمان، وبينا وجه ذلك، لأنه باعتدائه على المغصوب يتحمل جميع ما يحصل لهذا المغصوب من ضرر. إن حصل هذا الضرر بفعله لا إشكال، وإن حصل بآفة سماوية أو نحو ذلك فهو ضامن، لأن يده يد ضمان، كان المفروض أن يرده إلى صاحبه حتى يصبح صاحبه ضامنا له. فمثلا من غصب منك سيارة فإن هذه السيارة مدة بقائها تحت يدك تأخذ منفعتها وتتحمل ضررها، لكن إذا أخذها منك أصبحت يده يد ضمان، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، على اليد ما أخذت حتى تؤديه. فجعل يد الغاصب يد ضمان، وبينا ذلك ووجهناه وذكرنا له صورا وأمثلة. هنا لو غصب حرا صغيرا فنهشته حية، طبعا الصغير لا يستطيع أن يدفع عن نفسه ولا يستطيع أن يقاتل، ولذلك لا يتحمل مسؤولية نفسه، ومن هنا لا يكون هناك تحمل من النفس المقتولة للجناية، ويصبح الغاصب متحملا لدية هذا المقتول. نهشته حية، الموت حصل بنهشته حية، لكن لولا الله ثم كونه جاء به إلى هذا الموضع وغصبه إلى هذا الموضع ما حصل الموت، فإذا أخرجه وحمله إلى هذا الموضع فيتحمل التبعة وما يترتب على هذا الفعل من وعلى هذه الجناية، فيكون ضامنا لهذه النفس. فنهشته حية. نعم.
أو أصابته صاعقة،
أو أصابته صاعقة، يعني الإتلاف بالعوارض التي لا دخل المكلف فيها، والإتلاف بالعوارض التي يكون فيها دخل على جهة السببية بالحياة والعقارب ونحو ذلك. كلاهما طبعا إذا نزلت عليه الصاعقة، الذي قتلت القاتل هو الصاعقة في الأصل، لكن كونه حمله إلى هذا الموضع الذي أصابته في صاعقة فإنه غاصب ومتحمل لما يترتب على غصبه، وبهذا الحمل وقع هذا الضرر على الصبي فيتحمل مسؤوليته. نعم.
أو مات بمرض،
أو مات بمرض، أو مات هذا الصبي بمرض لأنه بحمله أصبح ضامنا له حتى يؤديه، فإذا لم يؤدي ولم يرجع فإنه ضامن له سواء مات. بعض العلماء يفرق بين موته بالأسباب الإلهية التي لا دخل فيها المكلف، وهي الموت بالشيء الطبيعي، وبين موته بأسباب يكون للغصب فيها تأثير. ولكن من أهل العلم من لم يفرق، والسبب في هذا أنه يجعل مرد المسألة إلى أن يده يد ضمان، فلا يزال ضامنا حتى يرد المقصود، وهذا أصل قرره العلماء في مسائل الغصب، وينبغي أن يكون مضطردا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذا فقال على اليد ما أخذت حتى تؤديه، فهو ضامن له حتى يرده كما أخذه. نعم.
أو غل حرا مكلفا وقيده فمات بالصاعقة أو الحية.
أو غل حرا مكلفا، هناك لاحظ أنه صغير لكن هنا مكلف، لما وضع الغل في الأغلال ومنعه من الحركة أصبح هذا المكلف والكبير في حكم الصغير، وحينئذ لو كان لولا الله ثم هذا الغل لما مات، لأنه مقيد ولا يستطيع الحركة، والغل في جسده يمنعه من الحركة. فإذا كان الأمر كذلك فإنه لو نزلت عليه صاعقة فمن الذي جاء به في هذا الموضع، ومن الذي حبسه في هذا الموضع؟ ولولا الله ثم هذا الحبس وهذا المجيء لما حصل الزهوق. ومن هنا يتحمل المسؤولية عنه ويضمنه. ولو قال قائل إنه كبير وأنه مسؤول عن نفسه، نقول إنه لما قيده وغله أصبح في حكم المشلول العاجز، وحينئذ كونه كبيرا كونه مكلفا لا تأثير له، لأنه لا يستطيع أن ينقذ نفسه ولا أن يبذل الأسباب لنجاة نفسه فيكون ضامن لها. نعم.
وجبت الدية.
وجبت الدية على الغاصب. وجبت الدية على الغاصب، يد ويد ضمان لما ذكرنا. هذا بالنسبة للنفس، وجبت الدية إن مات كما ذكر، وإن أتلفت هذه العوارض ما فيه بعض الدية، مثلا أتلفت عضوا كيده فشلتها أو رجله فشلتها، وجب عليه أن يدفع نصف الدية. وهكذا لو عورت عينه أو فقد إحدى السمع إحدى أذنيه أو أصابه ضرر في لسانه فأصبح لا يتكلم، وجبت عليه الدية دية اللسان. وهكذا إذن كما يجب ضمان النفس كاملة يجب ضمان الأعضاء. فمثلا لو أنه قيده ثم وضعه على حالة انكسرت يده فيها، ثم وضعه على حالة جرح فيها أصبعه ثم سرى هذا الجرح حتى شل يده، فحينئذ نوجب عليه ضمانه بنصف ديته. كما يجب ضمان النفس كاملة يجب ضمان الأعضاء والأطراف وما يحصل من هذا الغصب من ضرر، معنى بسبب هذا الغصب من ضرر. وجبت الدية إن كان زهوقا للنفس كاملة، وجبت أيضا دية الأعضاء على حسب ما ترتب على هذه الجناية. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: شاع في عرف بعض الناس أن الدية مال لا بركة فيه، وأن أخذه ينافي المروءة، وكذلك أخذ الأرش، مما يدفع بعض أهل المجن عليه إلى التنازل عن حقهم مع عدم رضاهم بذلك وعدم قناعتهم، فما توجيهكم أصابكم؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الدية شرع الله عز وجل، ومن قال إن الدية لا بركة فيها، بل بعضهم يقول من أخذها أضره الله في ماله، فهذا قول باطل ومصادم لشرع الله عز وجل. وكل حكم، وهذه قاعدة، كل حكم يحلل حراما أو يحرم حلالا فإنه خلاف شرع الله عز وجل.
وهو رد على من قاله. قال عليه الصلاة والسلام إن الله أحل أشياء فلا تحرموها. فهؤلاء كأنهم يريدون أن يحرموا على الناس ما أحل الله لهم. والدية حقك، إن شئت أخذتها فهذا حسن، لأنك لم تظلم أحدا وأخذت حقك. شخص مثلا اعتدى على سيارتك فكسرها، وجئت وأخذت قدر جنايته وقدر خطأه، ما ظلمته، هذه سيارتك واقفة، فجاء وصدمها. قال أهل الخبرة إنه هو المخطئ ولزمه ضمان خطأ، قيل هذا الخطأ قيمة 3000 ريال، السيارة إصلاحها 3000 ريال، أي ظلم في هذا وأي جناية في هذا وأي اعتداء؟ فلماذا يحرم ما أحل الله عز وجل؟ وهل كل الناس يستطيع كلما جنيت عليه جناية أنه يصلح مع هذا؟ دعوا الأنفس والأرواح، لكن نقوم بهذه الحقوق العامة. فإذا كان هذا في الأموال العادية فكيف بالأنفس؟ السبب في هذه الديات في الأنفس أن الإنسان إذا اعتدي على قريبه وأعطي الدية وأخذ سكنة النفس واطمأنت وحصل أنه عوض عن حقه، وحينئذ لا توغر صدور المؤمنين بعضا على بعض. فإذا قطعت يده بالخطأ وأعطي نصف الدية جبر خاطره وجبرت نفسه، فإذا نظر إلى يده مقطوعة وتذكر ثوابه عند الله عز وجل اطمأنت نفسه للآخرة، فإذا جاءت النفس تتحدث عن الدنيا وجد شيئا من الدنيا يسليه ويجبر خاطره. وهذا تشريع الحكيم الحميد سبحانه وتعالى، وحكم الله سبحانه وتعالى الذي لا يعقب في حكمه سبحانه وتعالى. ولعلم الله أن فيها شرا ما سكت عن ذلك، ولا يشرع سبحانه لعباده إلا ما فيه الخير لهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. فهذا من كلام الجاهلية ودعوى أهل الجاهلية. لكن إن تنازلت عن هذه الدية فهذا أحسن وأعظم لأجلك وأثقل لميزانك. فإذا تركتها محبة لأخيك في الله ورحمة به وشفقة عليه آجرك الله وأحسن لك الخلف. ولكن إذا ترك الواحد خوف والله من أن تأتي مصيبة، يقوم إذا صلح سيارته من جناية أحد تأتي مصيبة أكبر، هذا ما تارك لله، هذا تارك خوف من الضرر الأعظم. وحينئذ لا ينال الدنيا ولا ينال الآخرة، لأنه ما تركها لله عز وجل. فهذا من تلبيس الشيطان صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف يصرف الناس، تجتالهم شياطين الإنس والجن بالأهواء والآراء التي ما أنزل الله بها من سلطان، يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فهذا حكم الله الذي لا يعقب، فهو سبحانه الذي يقص الحق وهو خير الفاصلين. وليس لأحد أن يستدرك على الله في شرعه، ولو علم الله أن في هذه الضمانات وديات ضررا لما شرعها، لأنه قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكل تشريع جاء به عليه الصلاة والسلام من كتاب في كتاب الله وحي إليه في كتاب الله وسنته عليه الصلاة والسلام فهو الرحمة والخير والبركة. وعلى كل حال ينبغي أن يعلم الناس ذلك وأن يقال لهم هذا حقهم، الحسن أن يأخذوه والأحسن أن يتنازلوا عنه. فما عندكم ينفد وما عند الله باق، ومن صبر ظفر وأحسن الله له العاقبة. ولا شك أن الخلف مضمون من الله عز وجل لمن ترك شيئا لله، فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، والله تعالى أعلم.
أسألكم الله فضيلة الشيخ، هل ينطبق على تربية الأيتام من حيث الأصول والتربية الكاملة ما ينطبق على تربية الأولاد؟ أسألكم الله.
أما اليتيم فأمره عظيم جدا، يعني الذي يربي اليتيم أعانه الله. الأيتام جنة ونار، ومن عال الأيتام وكفلهم واتقى الله فيهم فقد أفلح وأنجح وأصاب خير الدنيا والآخرة. وكم أسعد الله عطاء من كفل الأيتام، حتى إن الله سبحانه وتعالى جعل لهم من عاجل البشرى في الحياة أن جعل حياتهم سعيدة وجعل خاتمتهم طيبة حسنة.
ولقد رأينا ذلك في من كان يعول الأيتام ويحسن إليهم، وجدنا من لطف الله به ورحمته وإحسانه به الشيء الكثير، فكفالة الأيتام والإحسان إليهم جنة للعبد في الدنيا قبل الآخر. وأما عدم الرعاية لمشاعرهم والتقصير أثناء تربيتهم فهذا خطر عظيم، فتربية الأيتام دحض من ذلة، دحض فيه زلل كثير، ولذلك من يربي الأيتام ينبغي أن يكون على حذر شديد في التعامل معهم. إن اليتيم لا يجد من يكفكف دمعه ولا يجد من يجبر كسره، فإذا قسى عليه من يعلمه. تذكر أبا كريما أن لو كان حيا ما عمله بهذه المعاملة، ولو قسى عليه نظر إلى ذلك المعلم مع ولده، فقل أن يؤذي أحد يتيما وتكون عنده أولاد إلا راقبه اليتيم في أولاده، فما إن يراه محسنا لولده إلا غرقت عينه ودمعت، لأنه لا يعقل أن المعلم يريد مصلحته. فإذا كان المعلم ظالما أو آثما أو جائرا وكان الكافر شديدا، خاصة إذا كان اليتيم يعيش في بيت عمه وأخذه عمه تحت كفالته أو خاله أو نحو ذلك من أقربائه، فإذا أوذي أي أذية ولو كانت لسبب ورأى إحسان ذلك المؤذي إلى ولده تفطر قلبه بالحزن الذي لا يعلم قدره إلا الله. ولذلك قال الله عز وجل: فأما اليتيم فلا تقهر، فأما اليتيم فلا تقهر. فقهر اليتيم أمره عظيم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وقرن بين السبابة التي تليها صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يدل على علو درجته عند الله في الآخرة، لكن كفالة طيبة كاملة، كفالة رحمة لا كفالة عذاب، وكفالة إحسان لا كفالة إساءة، وكفالة ود ورحمة وبر وإدخال سرور لا كفالة وحشة وضيق وعسر وتنكيد وتنغيص عيش. فعلى كل من يعامل الأيتام عموما، حتى لو دخلت فصلك، فانتبه من اليتيم، فإنه أحوج ما يكون إلى إحسانك وبرك وعطفك، واجعل له ميزة ليست من باب الظلم، هذا من إنزال كل إنسان منزلته، مو أنك تفضل على غيره، لكن له شأن خاص. إن للأب إذا آلمه مدرسه رجع إلى أبيه فواساه وأحسن إليه وأوصاه ما حصلت من إساءته، ما حصل له من إساءة، ولكن اليتيم يرجع إلى بيته بلا أب، وقد لا يجد أما، وقد يرحم أمه حينما يراها في همها وغمها، فيصعب عليها أن يدخل عليها هما إلى همها أو غما إلى غمها. فلذلك من الرحمة ومن هدي الإسلام وسنن الإسلام النظر إلى هؤلاء والإحسان إليهم، وأن يحاول كل معلم يحب الكتاب والسنة ويلتزم بالشريعة التزاما صادقا أن يجعل لهؤلاء في قلبه وفي معاملته وفي إحسانه وبره أوفر حظ ونصيب، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وما أعظم جبر القلوب المنكسرة عند الله ثوابا، وما أحسن ما يكون لأهلها عاقبة ومآبة. ومن أراد أن يجرب حسن العاقبة في الإحسان إلى القلوب المنكسرة والنفوس الضعيفة فليجرب ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. فجعل في هذه المنزلة العظيمة لأن الأرملة ما عندها أحد يعولها، وهي تحتاج إلى من يقوم عليها. فإذا نظر إلى أرملة من أرامل المسلمين فأنست وأصبحت، وهو يسعى عليها يقضي حوائجها وينفس بإذن الله كرباتها ويدخل السرور عليها، جعل الله ما كان منه من حسنات لا يعدل بصيام النهار ولا بقيام الليل. وهذا يدل على عظم الأجر عند الله في جمع القلوب المنكسرة. وهل تنصرون إلا بضعفائكم. فيحرص طلاب العلم والأخيار على النظر في تربية الأيتام، وإذا كان عندك في حلقة التحفيظ يتيما تكرمه وتجل وتعامل معاملة خاصة وتنظر إليه نظرة خاصة وتؤويه إلى حنانك وإلى برك وإلى إحسانك، فإنك إن فعلت ذلك رحمت أموات المسلمين وخلفتهم في ذريتهم لخير، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل، وأن يفتح على أيدينا وأيديكم أبواب الخير. والخلاصة أن اليتيم ينبغي على من يؤدبه ويعلمه أن يكون على حذر شديد، وأن يعامله معاملة خاصة، لأنه أضعف من غيره، وقد قال صلى الله عليه وسلم الضعيف أمير الركب، فينبغي مراقبة ذلك ومراقبة مشاعره. ونسأل الله العليم أن يسلمنا وأن يسلم منا وأن يتوب علينا ويتجاوز عنا، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا دخلت المسجد فهل أبدأ بالسلام على من في المسجد أو بتحية المسجد أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن. أما بعد، فالسنة أن يبدأ المسلم بتحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين. وثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أنه كان جالسا مع أصحابه، فدخل رجل وهو المسيء صلاته فصلى، ثم أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فقال عليه الصلاة والسلام: عليكم السلام، ارجع فصل فإنك لم تصلي. فكون الرجل يبدأ بالتحية ثم جاء وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن السنة أن يبدأ المسلم بالتحية قبل السلام. وقال بعض العلماء أن هذه السنة، ولذلك قالوا: من زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ أولا بصلاة التحية ثم يسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم لعظيم حقه صلوات الله وسلامه عليه، فيبدأ مع ذلك بالتحية قبل السلام عليه مع عظيم حقه. إذا كان هذا مع رسول الأمة عليه الصلاة والسلام فما ذلك بغيره. فالسنة أن يبدأ أولا بتحية المسجد، لكن لو سلم له وجه. وكان بعض مشايخنا رحمه الله عليه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الأعرابي وسلم رد عليه السلام ثم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فمعناه أنه وقع سلامه قبل الصلاة. ولكن هناك فرق، لأنه رد عليه الصلاة والسلام ورد السلام واجب، والمسلم سلم لشبهة الإتمام. والمراد حكاية صورة الحال، فكونه يبدأ بالتحية قبل السلام عليه يدل على أنهم كانوا يفعلون ذلك، وأنه هو السنة المستقرة أن يبدأ بالتحية قبل السلام، وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس، والله تعالى أعلم.
أسألكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم الوضوء من المياه الموضوعة للشرب في المسجد الحرام وغيره من المساجد أثابكم الله؟
المياه الموضوعة للشرب موقوفة للشرب، لا يجوز صرفها في غير ذلك، هذه أوقاف مسبلة في المسجد الحرام وغيره. ولكن إذا حصل عند الإنسان اضطرار بحيث ضاق عليه وقت الصلاة، وكان هناك يعني سبب وموجب صعوبة خروجه لمرض أو ضعف وتوضأ بها، فهذا مغتفر إن كان شيئا يسيرا لا يضر بالشاربين. وإلا في الأصل أنها موقوفة مسبلة للشرب، ولذلك كان العباس رضي الله عنه يقول في زمزم: إني لا أحله لمغتسل وهو لشارب حل وبل، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائب: رجل لم يصلي العصر ودخل المسجد ووجدهم يصلون المغرب، فهل يصلي معهم بنية العصر ويزيد ركعة بعد التسليم؟ أثابكم الله.
يشترط في صحة الصلاة صلاة وراء أخرى أن تتحد صورة الصلاتين، فلا تصح المغرب وراء العشاء ولا العصر وراء المغرب، لأن المغرب ثلاث والعصر أربع، وحينئذ سيضطر إلى الجلوس بين الثالثة والرابعة، وليس في شرع الله أن يجلس بين ثالثة ورابعة، لأن الله أزمه أن يصلي أربعا لا جلوس بين الثالثة والرابعة فيها، وإنما يجلس بين الثنتين على الصورة المعروفة في صلاة المغرب وصلاة العصر. وعلى هذا لا يجوز أن يصلي المغرب وراء العشاء ولا يصلي العصر وراء المغرب، وإذا دخل المسجد وأقيمت الصلاة وتذكر أنه لم يصلي العصر يدخل وراءهم بنية النافلة، ثم ينقض المغرب بركعة، ثم يصلي العصر قضاء، ثم يصلي المغرب بعد ذلك، فيتعذر عليه فعل العصر لعدم اتفاق صورة الصلاتين، ثم يتعذر عليه أن يصلي المغرب لأنه لا تصح المغرب حتى يصلي العصر، وحينئذ يصليها نافلة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم من حضر المسجد أن يصلي معه نافلة، ثم يعيد بعد ذلك فيصلي العصر ثم يصلي المغرب بعده، والله تعالى أعلم.
أفادكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل في الدعاء: ماذا أقول حتى يستجاب لي؟ أفادكم الله.
ماذا تقول؟ فتحت أبواب رحمة الله عز وجل، فاسأل ما تشاء، فأنت أمام ملك الملوك الذي لا تنفذ خزائنه، ويده سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة. قل صلى الله عليه وسلم: ألم ترى إلى ما أنفق فضل أن خلق السماوات؟ فهو سبحانه الكريم الجواب الذي يحب من سأله ويرضى عن من سأله، فمن سأل الله فقد وحده، ولذلك الدعاء هو العبادة، لأنك لا تسأل الله إلا أنت تعتقد أنه هو المسؤول، ولا ترجو الله إلا وأنت تعتقد أنه هو المرجو سبحانه وتعالى. أما كيف تستجاب الدعوة؟ إذا حصلت آداب الدعاء، أولها وأعظمها توحيد الله، قال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين، فمن دعا الله مخلصا موقنا فتح الله له أبواب السماوات واستجيب له ما قال من دعوات وحقق له ما رجا في تلك الكلمات الطيبات المباركات. أولها وأعظمها أن يدعو العبد بقلب موقن موحد مخلص لله عز وجل. الله أكبر. إذا وقف العبد بين يدي الله فأحس أنه لا أكرم من الله سبحانه وتعالى، وأنه لو سأل الله عز وجل ذلك الأمر الذي يراه عسيرا أنه أيسر ما يكون عند الله جل وعلا. إن الله تعالى لما أراد إذا أراد أن يفتح أبواب رحمته لا يستطيع أحد أن يغلقها، وإذا أمسك رحمته لا يستطيع أحد أن يرسلها، فإذا أحس العبد وأيقن بربه سبحانه وتعالى وعرف من الذي يسأل وعرف أن الذي يسأله أرحم به من نفسه التي بين جنبيه، وأن الذي يرجوه أعظم برا وأعظم إحسانا من كل شيء، وأنه المنتهى في الكرم والجود، وأنه المنتهى في الإحسان واللطف والرحمة، عندها تنساب نفسه وكأنه يدلل بين يدي الله جل جلاله، عندها يعرف من الرب الذي يسأله، فلا يحس أن هناك مسألة تعين الله عز وجل، ولا يحس أن الله عز وجل يمتنع عليه شيء. فإذا أحس بهذا الإحساس دعا وهو موقن بالإجابة. الرجل مشغول لا يتحرك فيه شيء ومع ذلك لا يقنط من رحمة الله عز وجل، وتجده يطلب الأمور فتستعصي عليه وتغلق في وجهه أبوابها، كلما طلب أمرا عسر عليه وأصبح يسيره عسيرا وسهله حزنا، حتى تضيق عليه الأرض بما رحبت وتضيق عليه نفسه التي بين جنبيه ومع ذلك لا يقنط من ربه ولا ييأس من رحمته فيبسط وجهه للحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم فيدعوه ويقول يا رب من قلب يعلم ما معنى قوله يا رب أنه الذي رباه بالنعم وأنه الذي دفع عنه البلايا والنقم وأنه الذي يحفظه وأنه الذي يتلعه وأنه الذي يرحمه وأنه الذي يحسن إليه فإذا دعا بهذا الشعور فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءه. ثانيا الثناء على الله بما هو أهله فإنه إذا استفتح الدعاء بتوحيد الله فلن تغلق أبواب السماوات دون اسم الله جل جلاله فإذا استفتح بتعظيم الله وتمجيد الله وتوحيد الله فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد قال والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب فهذا الثناء على الله بما هو أهله يعين العبد ويحقق للعبد رجاءه. الأمر الثالث إذا دعا أن يكون مضمون دعائه غير مشتمل على قطيعة رحم ولا على إثم ولا يدعو على المسلمين وإنما تكون الدعوة طيبة يدعو العبد لصلاح دينه ثم صلاح دنياه ثم يسأل الله عز وجل حسن الخاتمة ثم يسأل الله عز وجل هي المسائل تبدأ أول ما تبدأ إذا تريد أن ترتبها بدينك لأنه رأس مالك في هذه الحياة وفي الدين تسأل الله عز وجل مسألتين في الرجاء أولهما أن يعينك على أداء فرائضه والثانية أن يعينك على بلوغ الكمال في الطاعات والخيرات والباقيات الصالحات ثم ضد ذلك أن يعينك على ترك المحرمات وأن يجعلك في الورع والزهد أن تدع ما لا شبهة فيه خشية الوقوع فيما فيه شبهة فإذا وفقت هذا عصمت في دينك ثم تسأل الله عز وجل بعد ذلك أن يرزقك الزيادة من الخير والثبات على الحق حتى تلقاه ثم تسأله حسن الخاتمة ثم تسأله بعد ذلك أن يجعل قبرك روضة من رياض الجنة ثم تسأله أن يعيدك من عذاب القبر ومن فتنة القبر ومن أهوال القبر وتتصور كأنك وحيد فريد في قبرك ثم تنتقل بعد ذلك إلى مشاهد الآخرة فتسأل الله عز وجل أن يرحم في موقف العرض عليه ذل مقامك بين يديه وتسأل الله جل وعلا أن يمن كتابك وأن ييسر حسابك وأن يعيذك من الصراط وزلته وأن يعيذك من بطشته ونقمته وأن يجعل حسابك يسيرا ثم تسأل الله أن تدخل الجنة دون عناء ودون هم ودون غم ثم إذا دخلت الجنة سألت الله أن يرفع درجاتك فيها. فإذا انتهيت من هذه المسائل التفت إلى أقرب الناس إليك من والديك ثم أولادك وذريتك ثم إخوانك وقرابتك ثم أهل ودك الذين أحبوك في الله من علمائك الذين كانوا سببا في هدايتك من أمواتهم تسأل الله أن ينور لهم قبورهم وأن يفسح لهم فيها فتدعو لأموات المسلمين علماء المسلمين أحياءهم وأمواتهم ثم حتى تعم دعوة جميع المسلمين فتعيش مع المسلمين في همومهم وغمومهم وأشكانهم فتدعو الله للمكروبين من المسلمين أن يفرج الله كربهم فتحس بأحاسيس المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها فلا تسمع بنكبة إلا بسط كفك إلى الله سائلا إياه أن يفرج عن المكروبين والمنكوبين وبهذا تكون رحمة لعباد الله ثم تدعو على أعداء الله عز وجل وأعدائك الذين هم من شياطين الإنس والجن الذين يحولون بينك وبين ربك فتسأل الله عز وجل أن يحول بينك وبينهم وأن يكفيك شرورهم وتسأل الله عز وجل الأمة ذلك وتدعو الله عز وجل ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم في هذا المقام أن يصلح لنا أمور الدنيا والآخرة أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه ونسأل أن يحسن لنا ولكم الختام وأن يدخلنا وإياكم دار السلام دون حساب ولا عذاب ولا سبق خصومة ولا عتاب ونسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفرج عن كل مهموم منكوب مكروب وأن يفرج عن إخواننا في أفغانستان من أراملهم وضعفائهم أسأل الله العظيم أن يجبر كسرهم ونسأل الله العظيم أن يرحم ضعفهم. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، وإنهم عراة فاكسهم، وإنهم جياع فأطعمهم. اللهم احم ضعفهم واجمع شملهم يا حي يا قيوم. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج عن المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا حي يا قيوم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.